إذاعة الشرق من باريس، روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء. نبدأها من الأراضي الفلسطينية المحتلة واستشهاد الشابة الفلسطينية غفران هارون حامد وراسنا، وهي في 31 من عمرها استشهدت برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما أعلنت وزارة الصحة عند مدخل مخيم العروب شمال الخليل. وأوضحت وزارة الصحة في بيان مقتضب أن الشابة وراسنا استشهدت إثر إصابتها برصاصة اخترقت صدرها من الجهة اليسرى تحت الإبط وخرجت من الجهة اليمنى. وكانت مصادر طبية في الهلال الأحمر الفلسطيني أفادت بأن قوات الاحتلال أعاقت وصول طواقم الإسعاف للشابة المصابة إلا بعد نحو 20 دقيقة، وجرى نقلها للمستشفى الأهلي بالخليل، إلا أن الطواقم الطبية لم تتمكن من إنقاذ حياتها حسب ما جاء على وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية أدان هذه الجريمة المروعة كما قال، والتي ذهبت ضحيتها الأسيرة المحررة غفران وراسنا، وحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعياتها، وطالب المجتمع الدولي بتفعيل القرارات الدولية القاضية بمقاطعة دولة الاحتلال ومعاقبة الجنات. رئيس الوزراء قال إن الإرهاب المنظم الذي يستمد تكرار جرائمه من غياب العقاب الرادع استهدف الأسيرة المحررة الشابة غفران هارون وراسنا، وأضاف عدم محاكمة الجنات يعني أن جريمة أخرى سيتم ارتكابها، فبينما ترسل المحكمة الجنائية الدولية 40 محققا إلى أوكرانيا خلال أقل من شهرين، لم تبادر لفعل شيء ذاته في فلسطين منذ عقود، قال رئيس الوزراء الفلسطيني. على صعيد آخر، حث أعضاء في الكونغرس الأمريكي البيت الأبيض على اتخاذ خطوات فورية لمنع الحكومة الإسرائيلية من تنفيذ الطرد القسري لآلاف الفلسطينيين في مسافر يطا جنوب الخليل في الضفة الغربية المحتلة. ودعا أعضاء الكونغرس في رسالة التي تقودها كوري بوش إدارة بايدن إلى اتخاذ خطوات ملموسة لمنع تدمير منازل الفلسطينيين في هذه المنطقة. وقال المشرعون في الرسالة إن التهجير القسري والترحيل الإسرائيلي للفلسطينيين في مسافر يطا سيشكل انتهاكا خطيرا لاتفاقية جنيف الرابعة وسيكون بمثابة جريمة حرب. انضم إلى كوري بوش في توقيع رسالة عدد من الديمقراطيين التقدميين، ودعم رسالة إضافة إلى المشرعين الأمريكيين العشرات من منظمات المجتمع الدولي. نذكر بأن أكثر من 80 نائبا من بينهم 20 عضو في مجلس الشيوخ و63 عضوا في مجلس النواب بعثوا الأسبوع الماضي رسالة مماثلة إلى وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، أدانوا فيها خطة إسرائيل لطرد الفلسطينيين قبل الزيارة المرتقبة للرئيس جو بايدن إلى إسرائيل الشهر المقبل. حل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بالمملكة العربية السعودية قادما إليها من البحرين، ويلتقي اليوم بوزراء خارجية السعودية والإمارات وعمان والكويت وقطر والبحرين في مقر مجلس التعاون الخليجي بالرياض. تأتي زيارة المسؤول الروسي بعد مواقف عدد من الدول الخليجية بشأن الأزمة الأوكرانية اتسمت بالحياد رغم ضغوط واشنطن لزيادة الإنتاج بهدف خفض الأسعار التي ارتفعت إلى ما فوق $100 للبرميل منذ شهر شباط فبراير الماضي على وقع الحرب في أوكرانيا. لافروف التقى خلال زيارته أيضا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي وناقش التحديات الإقليمية والدولية الرئيسية، وأكد على أهمية التنسيق والتشاور بما يخدم الجهود والمساعي الدولية لإحلال السلم والاستقرار والتنمية في العالم بحسب بيان للمنظمة. قدم الوزير الروسي إلى الرياض بعد زيارته إلى البحرين، حيث صرح أن الدول الغربية تسببت بالكثير من المشاكل المصطنعة عبر إغلاق موانئها أمام السفن الروسية تعطيل السلاسل اللوجستية والمالية، وأضاف عليهم التفكير جديا بما هو أهم بالنسبة إليهم، القيام بحملة علاقات عامة مرتبطة بمشكلة أمن الغذاء أو اتخاذ خطوات ملموسة لحل المشكلة، قال لافروف. من جهة أخرى، دعا أوكرانيا إلى نزع الألغام من مياهها الإقليمية للسماح بعبور السفن بشكل آمن عبر البحر الأسود وبحر أزوف. تنتج روسيا وأوكرانيا قرابة 30% من موارد القمح العالمية، وأدى الهجوم الروسي على أوكرانيا والعقوبات الغربية إلى تعطل عمليات تصدير القمح وغيره من المواد الأساسية من البلدين، ما أثار القلق حيال خطر الجوع في العالم. رئيس الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن اجتماعا للحكومة تمحور حول المشروع التمهيدي لقانون منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والمؤجهة للمشاريع الاستثمارية ومدى تقدم التحضيرات المتعلقة بإنجاز الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان واحتفالات الذكرى 60 للاستقلال. ففي مجال المالية قدم وزير المالية عرضا حول مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 8-4 المؤرخ في بداية سبتمبر 2008 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية. يهدف المشروع التمهيدي لهذا القانون إلى مراجعة كيفية منح الامتيازات على العقار الاقتصادي بغرض ترسيخ طابع الشفافية والفعالية في معالجة الملفات ومتابعة المستثمرين ومرافقتهم وبالتالي تحسين مناخ الاستثمار من خلال بعث الثقة لدى حاملي المشاريع. واستمعت أيضا الحكومة إلى عرض مشترك قدمه كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بصفته رئيس اللجنة الوطنية للإحصاء العام للسكان والإسكان ووزير الرقمنة والإحصائيات حول مدى تقدم التحضيرات المتعلقة بإنجاز الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان، إذ تعد العملية الإحصائية الوحيدة المهيكلة المنجزة بصفة شاملة، فإن الإحصاء العام للسكان والإسكان من شأنه أن يوفر قاعدة ثرية للمعطيات ومجموعة من المؤشرات الاجتماعية الاقتصادية التي تسمح بتنوير مسار صنع القرار العمومي من أجل تكفل أفضل باحتياجات السكان المتنامية وتحسين الخدمة العمومية. وأخيرا استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير المجاهدين وذوي الحقوق حول مدى تقدم التحضيرات الخاصة بالاحتفال بالذكرى 60 للاستقلال التي ستنطلق في الرابع من شهر جويه من عام 2022. أعلن البريد التونسي عن حصوله على الجائزة الأولى في مجال الخدمات الرقمية اعترافا بدوره كمؤسسة عمومية رائدة في تطوير الأعمال والخدمات الرقمية. وأحرز البريد التونسي على هذا التتويج من خلال مشروع D17 للدفع عبر الهاتف الجوال، وذلك على هامش انعقاد مؤتمر القمة العالمية حول مجتمع المعلومات لعام 2022 المنعقدة بجنيف في سويسرا من 30 من الحالي وحتى 3 من الشهر المقبل. وأسندت هذه الجائزة للبريد التونسي خلال حفل انتظم بمقر الاتحاد الدولي للاتصالات بجنيف، وذلك بحضور السفير الممثل الدائم لتونس لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف وشلة من كبار المسؤولين من المنظمات الدولية وممثلين عن الدول المشاركة في هذه القمة، بالإضافة إلى كبار الخبراء على المستوى الدولي والناشطين في مجال التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال. تجدر الإشارة إلى أن حصول البريد التونسي على هذه الجائزة يأتي على إثر اختيار مشروع D17 من قبل القمة العالمية حول مجتمع المعلومات للمشاركة في المسابقة التي تم تنظيمها بمناسبة المؤتمر، والتي ضمت أكثر من 360 تجربة دولية رائدة في مجال الخدمات الرقمية. وقد تولى الرئيس المدير العام للبريد التونسي سامي المكي بهذه المناسبة تقديم مداخلة خلال الجلسة العامة أبرز فيها خصائص التطبيق الرقمية D17 للبريد التونسي، والتي تمكن مختلف الفئات الاجتماعية الطلبة والتجار والمواطنين من باقة من الخدمات المالية على غرار تحويل الأموال وخلاص الفواتير وخلاص التجار باستعمال التقنية سكان QR كود. وأشار إلى أن تطبيقة D17 للدفع عبر الهاتف الجوال تعتبر الأولى على المستوى الوطني من حيث عدد المشتركين الذين بلغوا حوالي 500,000، وهي تطبيقة يمكن تنزيلها عبر موقع التحميل أب ستور أو بلاي ستور وربطها بالحسابات الافتراضية. ودائما في شأن التونسي، طالب الرئيس التونسي قيس سعيد أعضاء لجنة البندقية بمغادرة البلاد بعد تقرير للجنة الأوروبية انتقدت التوجه إلى استفتاء على الدستور في تونس في 25 من شهر جويه المقبل. التفاصيل مع مازن حمود.
تعتبر اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون وتسمى بلجنة البندقية التي تأسست عام 1990 جهازا استشاريا لمجلس أوروبا حول القضايا الدستورية. وهدد الرئيس سعيد بسحب عضوية البلاد من هذه المنظمة، مؤكدا أنه لا مجال لوجود مراقبين من لجنة البندقية في تونس مستقبلا، مع إمكانية الإبقاء على ملاحظين منها فقط. وشدد الرئيس التونسي على أن هؤلاء الأشخاص غير مرغوب فيهم مستقبلا، وذلك في إشارة إلى من يمثل لجنة البندقية في تونس قائلا: لن يأتوا إلى بلادنا، ولن نقبل أي تدخل في شؤوننا، ولا المس بالسيادة التونسية. الرئيس سعيد جدد التأكيد على أن تونس دولة حرة ومستقلة وذات سيادة، متابعا: لسنا بحاجة لمساعدتهم ولا لمصاحبتهم، فالدستور سيضعه التونسيون ولن يوضع في البندقية. وقال الرئيس التونسي: يعتقدون أننا غير قادرين على إدارة شؤوننا، مستدركا: نحن دولة لا تقبل بتدخل هؤلاء الذين يقدمون أنفسهم على أنهم أساتذة ومعلمون، كما لا نتدخل في شؤونهم. ومضى الرئيس سعيد يقول: يريدون فرض موعد الاستفتاء، ويتحدثون عن ضرورة عودة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ويعبرون عن انشغالهم إزاء ما يحدث في تونس، ويطالبون بعودة برلمان سالت فيه الدماء. اللجنة الأوروبية للديمقراطية، والمعروفة اختصارا بلجنة البندقية، كانت دعت يوم الجمعة الماضي إلى إلغاء المرسوم الرئاسي عدد 22 الصادر في 21 شهر نيسان أفريل الماضي، والمنقح والمكمل للقانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لأنه وفق تقديرها لا يتوافق لا مع الدستور الحالي لتونس ولا مع الأمر الرئاسي عدد 117 الصادر في أيلول سبتمبر 2021، ولا مع المعايير الدولية، مؤكدة أن إلغاء هذا المرسوم يعد ضروريا لشرعية زاهت كامل مسار الانتخابات أو الاستفتاء. وأتى هذا الموقف في سياق رأي استعجالي حول الإطار الدستوري والتشريعي الخاص بالاستفتاء والانتخابات التشريعية المعلنة من قبل رئيس الجمهورية. من جهة أخرى، اعتبرت اللجنة أنه ليس بالأمر الواقعي التخطيط لإجراء استفتاء على الدستور في تونس في 25 جويلية تموز المقبل، ويكون ذا مصداقية في غياب قواعد واضحة تم وضعها في وقت مبكر بشأن طرق وعواقب إجراء هذا الاستفتاء، وخاصة خاصة مع عدم وجود نص الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء.
إلى لبنان الآن، حيث أعلنت وزارة الزراعة في بيان أنه يتم التداول على وسائل التواصل الاجتماعي بخبر مزعوم عن وجود مرض يؤدي لنفوق الدجاج، ويتم بيع هذا الدجاج النافق في الأسواق. وبعد متابعة حثيثة من المديرية المختصة، تؤكد الوزارة عدم صحة الخبر، حيث أنه لم تسجل أي شكوى حول هذا الأمر، وأهابت بالمواطنين ووسائل الإعلام توخي الدقة حرصا على هذا القطاع الرائد في لبنان والتي تعتاش منه آلاف العائلات، كما قالت الوزارة. وأشارت إلى أن مصالح الوزارة الإقليمية في المحافظات ومراكزها الزراعية الأربعين المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية جاهزة لتقديم أي مساعدة أو مشورة تتعلق بالقطاع الزراعي بشقه النباتي والحيواني. حققت القوات الروسية خلال الأيام الماضية توسعا ملحوظا في الشرق الأوكراني بعد سيطرتها الثلاثاء على أغلبية مدينة سيفيرودونيتسك المهمة في إقليم دونباس. فقد أقر حاكم منطقة لوغانسك بأن المدينة وقعت تحت سيطرة الروس، وقال في مقطع مصور نشر على وسائل التواصل الاجتماعي: للأسف تسيطر القوات الروسية اليوم على معظم المدينة. كما قال وأكد أن 90% من المدينة دمر، مشددا في الوقت ذاته على أن القتال مستمر. فيما أعلن رئيس بلدية سيفيرودونيتسك أن خط المواجهات بات يقسم المدينة إلى قسمين، إلا أنه شدد في الوقت عينه على أن القوات الأوكرانية لا تزال تقاتل دفاعا عن المنطقة، وأصبحت سيفيرودونيتسك ومدينة ليسيتشنسك المجاورة لها الواقعتان على مسافة أكثر من 80 كيلومتر من كراماتورسك المركز الإداري لإقليم دونباس، منذ أن سيطر الانفصاليون المورون لموسكو على الجزء الشرقي من الإقليم الغني بالمعادن. سيمهد سقوط سيفيرودونيتسك على الأرجح الطريق للسيطرة الروسية على سلوفيانسك وكراماتورسك، آخر معاقل القوات الأوكرانية في الشرق. نصل إلى الصفحة الرياضية. وقبل كرة القدم المغربية، تأهل الإسباني رافائيل نادال ليلة الثلاثاء إلى دور نصف النهائي من بطولة رولان غاروس المفتوحة لكرة المضرب بعد فوزه على غريمه التاريخي الصربي نوفاك جوكوفيتش المصنف أول عالميا بنتيجة 6-2 4-6 6-2 و7-6، وبانتصاره في هذه المباراة التي استمرت أكثر من 4 ساعات. يواجه نادال في دور الأربعة الألماني ألكسندر زفيريف المصنف ثالثا عالميا والفائز على الإسباني الواعد كارلوس الكاريز. إلى المغرب، حيث وصف مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم وحيد خليل الديتش المباراة الودية التي ستقام هذا المساء في سينسيناتي ضد المنتخب الأمريكي، قال بأنها اختبار حقيقي في ظل الاستعداد للاستحقاقات المقبلة لكأس العالم في قطر. قال خليل الديتش خلال مؤتمره الصحفي عشية المباراة أن هذه المقابلة ستمكننا من الاستعداد لمواجهة المنتخب الكندي، خاصة في ظل تشابه طريقة لعب الفريقين، كما أن احتلال المنتخب الأمريكي للمركز 15 في تصنيف الفيفا ليس وليد الصدفة، وعليه فإن المقابلة ستكون بمثابة اختبار حقيقي لنا. قال خليل الديتش، وبعد الإشادة بالأجواء الجيدة والروح العالية السائدة في أوساط المنتخب، أقر الناخب المغربي بالصعوبات التي رافقت عملية استدعاء اللاعبين للمباراة الدولية بعد موسم طويل، وتابع قائلا: ثمت صعوبات كبيرة بالنظر إلى أن اللاعبين لم يحصلوا سوى على أسبوع فقط من الراحة قبل المنافسة. لقد قلت للاعبين أن الأمر يتعلق بمغامرة خاصة، وعليهم الاستعداد ليكونوا بدنيا في قمة العطاء، مسجلا أن هناك الكثير من الشكوك، كما قال: لسيما بسبب الإصابات. وأضاف: أعتزم إعطاء الأولوية للاعبين الذين خاضوا أكبر عدد من المباريات في لائحة كأس العالم. نتمنى الفوز للمنتخب المغربي طبعا، وأتمنى لكم أحلى الأوقات برفقتنا أيضا. يمكنكم الاستماع إلى كل نشراتنا الإخبارية عبر موقعنا الإلكتروني www.radioorient.com. إلى اللقاء.